بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المضاربة، البحث في شرائط المضاربة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من الناس يدخل في ملك المعروف فمن كل فلا يجري هذا المشوار على الفراز بتمام دين من اجماله، ولكن بما ان المعامله معامله ربها ان تجار من الغيب ينتقل من المعرف الى الحوم امر ممكن لا يجري فيما تكلم الا انه ليس للمعرف أن يملك ما لا يملكه فعلا ويملكه فيما بعد. هذا أيضا على خلاف قانون المعاملة، أملك ما لا يملك، إذ المفروض أنه لم يكن مالكا للجزء قبل المعاملة، وإنما ملكه بعد المعاملة. فكيف يمكن أن يملك من الآن ما يملكه فيما بعد؟ ليس له سلطنة على ذلك المال فعلا حتى يملكه من غيره. فعلى كلا التفسيرين مقتضى القاعدة والأساس في مثل هذه المعاملة، ولأجل ذلك لم يستشكل أحد فلا ينبغي الإشكال، لأن مثل هذه المعاملة إذا لم يكن من ربح ما يتجر به العامل كان قاصدا إلى إشكال يتجسد. فلو فرضنا أنه قال للعامل اتجر هذا المال على أن يكون لك ربع الربح من جبال الشرفاء، يكون هذا قاصدا جدا. اي نهي كان سواء كان الربح قاصدا في ملك الحامل او قاصدا في ملكه احدا او يدخل في ملكه، انما يحتج الفتى بما إذا أسمحنا إن ربح ما يحتجر به الربح في تجارته، فأما الربح في تجارته فهذا لا يكون. أو يقول له اتجر هذا المال مالي هذا، ألا أن يكون لك مثل الثمر من بستانك، فالثمر غير موجود فعلا، يجعل بدل عمله مثل الثمر من بستانك يقبل جزءا. فالذي يكسبه انما هو جعل الرزق من التجاره التي يحتجر العالمين. الحكم في الصحاح في باب المضاربه ففي باب المصافات والمضاربه حكم ثبت بجديد الفاظ، والا فقلنا في البطلان فهذه المعامله باطله. على كلا التقدير سواء فهمنا فان الرد يدخل في ملك العامل ابتداء او يدخل في ملكه بعدما يدخل في ملكه. ففي المطالبة إشكال آخر، كيف هذا الذي بحيث لو لم يكن كاملون وقد حكمناه ببطلانه فهو انه لا سمح للعباده في باب المجاهده لثمره واحده فقد يكون عده تجارات يربح في جميعها او يربح في بعضها فيكثر في بعضها او يربح في بعضها وفي بعض الاخر لا يربح فلا يربح فلو فرضنا ان راس المال كان عشره تنهي فجعل للعامل نصف الرزق ان يستجر بهذه العشره وان يكون له نصف الرزق فاتجر العامل اشترى شيئا بعشره دنانير فباعها باعه بعشرين فربح فيها فربح عشره دنانير فبطبيعه الحال يكون خمسه عشر دينار للمالك وخمسه دنانير للعامل لان عشره دنانير هو راس المال والربح عشره فهو بينهما نصفين فنصف العشره فهو خمسه للمالك النصف الاخر فهو خمسه للعامل ثم اذا اشترى شيئا بعشرين دينارا وباعها باربعين دينارا فالربح في تجارته الثانيه عشرين دينارا مقتضى عقد المجاربه ان يكون للعامل خمسه عشر دينارا الى اراد انهاء المجاربه واراد التفكير فبان ياخذ المالك عشره دنانير فيبقى ثلاثين وهو الربح فيكون بينهما لكل منهما خمسه عشر دينارا وهذا على خلاف ما تقتضيه القاعده لانه في البيع الاول كان في التجاره الاولى ربح عشره دنانير فللمالك خمسه عشر فله خمسه عشر خمسه اذا اشترى به شيئا عشرين دينار رفاعها باربعين فطبعا ان يكون الربح يكون الربح عشرين دينارا خمسه منها في مقابل الخمسه التي هو يملكها وخمسه عشر في مقابل نصف المالك فهو خمسه عشر لان كل دينار ربح دينارا فإذا كانت له النصف من مال المالك يملك نصف ربح المالك في المعاملة الثانية فيكون له لأن ربح المالك خمسة عشر فيكون له نصف هذا الربح يعني سبعة لنصف فإذا أضيف ذلك إلى العشرة فيكون له سبعة عشر نصف مع أنه لا يأخذ إلا خمسة عشر على الجهل يعني إنه في المعاملة الثانية الربح كما رفع في ذات مال الماضي رفع في ذات مال العامل فكما أن المالك يعطي نصف ربحه إلى العامل العامل أيضا يعطي نصف ربحه إلى المالك يعني من الخمسة الثانية التي ربحه العامل بإجاء الخمسة التي ربحها في المعاملة الأولى هذا الربح أيضا يقدر لأن التقسيم إنما يكون ربح المجموع وهذا على خلاف مقتضى القاعدة فأي مناسبة يأخذ المالك ربح مال العامل مع أن المالك لم يعمل شيئا. فإذا جعل في عقد المعارضة في عقد المضاربة أن يكون ربحه أخيرا ينسب فيأخذ المالك النصف فيأخذ العامل النصف، لازم هذا أن ينتقل شيء من ربح المال العامل إلى المالك، وهذا على خلاف القاعدة. فلو كنا نحن فلم يكن دليل آخر على جواز المضاربة فعلى التقسيم بهذا النحو لالتزمنا بالبطلان، فإن هذه المعاملة باطلة. ولكن إن التزمنا بالزكاة لأجل الزمايات الخاصة التي دلت على صحة المضاربة كما دلت على صحة المضاربة فالمضاربة. فحينئذ فالمتبع هو دلالة هذه الأدلة. أي مقدار يستفاد منها يعمى التزم به، وأي مقدار لا يستفاد منها وشك في صحته يحكم بالبطلان، فلا يمكن الالتزام بها بمقتضى الإطلاقات والعمومات. كان الإطلاقات والعمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات التي فيها الالتزام بما تخالف مقتضى العقد، أو أنه يملك ما لا يملك، أو أنه يملك المالك على الأرض شيئا مع أنه لم يعمل أي شيء للمالك. إذن لا بد من النظر إلى الروايات. أما بالنسبة إلى الدين فقد ورد في معتبرة رواية التجويد أنه سئل الإمام عليه السلام عن رجل له دين على رجل فيتقاضى وليس عنده المال، عند المدين ليس له مال يأتي بدينه ويؤديه، فيقول السائل لك الدين يبقى عندك مزاربة؟ قال عليه السلام لا يبقى إلا حتى يقبضه منه. ما لم يقبض فلم يكن عينا خارجيا، الدين لا يكون في مزاربة. هذه الرواية لا بأس بها سندا على ما تقدم من أنه ليس في السند من يتفرد فيه إلا أنه كريم والحسين بيده، فهو ثقة عندنا على ما تقدم. فالرواية معتبرة ودلالتها ظاهرة. هلا أنه لا يستفاد من الروايات المضاربة يعطي مالا إلى رجل فيقول له اتجر بهذا المال على أن يكون لك كذا ولي كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو أكثر. كلمة يعطي المال في هذه المواضيع ما يشمل مثل الدين، رايتها أن يقال أعطى له الدين فيكون مشكوكا فيه فمقتضى الأب كما ذكرنا هو الفساد، فإن العمومات والمطلقات لا تشمل المتزايد. فأما المنفعة المزاربة على المنفعة، يقول منفعة داري هذا سكنى داري هذا خذها مزاربة. المعروف المشهور بينهم هو عدم الجواب، ولكن يمكن أن يقال إن المال الوارد في الروايات ولا سيما ما ورد في الوصية على الأولاد، يعني في جعل الوصية على الأولاد على أموالهم، فأنه قال له اتجر احتمال أولادي على أن يكون لك النيل فيكون لك النيل مثلا هو أكل وأكثر مضاربة. يشمل هذا المنافع أيضا كما يشمل الأعيان. يصف عن القاد أنه أعطى له مالا مضاربة على أن يتجه بهذا المال. فليس هنا دليل على عدم الجواز مثل ما ورد الحسين، ولكن مع ذلك يمكن المناقشة في هذه شمول الروايات لمثل المنفعه لبيان ان الذي يظهر من الروايات في باب المضاربه انه يعطي المال ليكون أكل المال محفوظا فيكون الشركة في الربح. هذا هو الذي استفاد من الروايات. فلا بد أن يكون مال المضاربة مالا قابلا للبقاء والاستغناء به، فالمنفعة ليست كذلك، فالمنفعة غير قابلة للبقاء مع الاستربابه. فإن المنفعة شيء يتلف بنفسه، وكل ما يؤخذ بإزائها جميع هوربون، لا أن أكله يؤخذ والزائد يكون رزان. فمن هنا في باب القوم التزموا بأن بدل المنافع سواء كان من الأعمال أم كان من الأعيار كالدار، كلها يجري فيه القوم لأنه ربا. والبكر في ذلك أن المنفعة بنفسها تتلف وغير قابلة للبقاء. فلو فرضنا أنه لم يوجد نارا وجتله سكنة نار، فلا ينتفع المالك به شيئا. وكذلك العمل البناء إذا لم يشتغل فحسب مرور الزمان المنفعة تتلف وليس لها بقاء خارجي، كما يؤخذ بإزائه في جميع علمه. البناء إذا قادر نفسه لعمل كل ما يأخذه من الأجرة يعد ربحا، وكذلك أجرة النار أجرة السيارة وغيرهما. الموضوع الروايات أن يكون رأس المال باقيا محفوظا ويكون الاشتراك في ربح ذلك، هذا إنما يتصرف في الأعيان الخارجية، يعطي له ألف دينار ليتجر به، فنفس الألف يبقى محفوظا فتكون الشركة في الأرباح. فمن هنا ما ذكره المشهور من عدم الجريان والعذاب. الحمد لله.